بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي. قال تعريف استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. طيب، هذا التعريف للنهي، والنهي ضد الأمر وعكس الأمر، وغالبا ما قيل في الأمر يقال كذلك في النهي، لكن ذاك بصيغة الفعل وهذا بصيغة الترك. فهناك صيغة الفعل الأمر افعل، وصيغة الترك لا تفعل، أو صيغة النهي لا تفعل، وهناك صيغ أيضا أخرى كما سيأتي. لكن كما قلنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه القاعدة. فقال في تعريف النهي: تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. هنا قوله استدعاء لا داعي من هذه الكلمة، وإنما هو طلب ترك ما قد وجب، أو يقال طلب الكف عن الفعل ممن هو دون الطالب، ممن هو دون الطالب. وبعضهم يقول على وجه الاستعلاء، وبعض العلم يقول لا داعي لهذه الكلمة على وجه الاستعلاء. وقلنا أنهم اختلفوا هل هذا الطلب يكون على وجه العلو أو الاستعلاء، ومنهم من يقول على كليهما. والظاهر على وجه العلو، وبل بعض العلم كما قلنا يقول لا داعي لهذا. فالأمر يعرف بالأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى يعرف الأمر، والنهي كذلك، لكن بصيغته. وهنا المؤلف لم يدخل المكروه في تعريفه، وإنما أدخل الحرام، لأنه قالت استدعاء ترك قد وجب، أن هذا الترك واجب، وهذا في التحريم، فلهذا لم يدخل المكروه. وإنما لم يدخل المكروه المؤلف لأنه على قول من يقول أن المكروه ليس منهي عنه، مثل أيضا هناك من يقول أن الاستحباب ليس مأمورا به، الاستحباب ليس مأمورا به. والصحيح الذي قرره كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن المستحب مأمور به، لكن ليس على وجه الإلزام. المستحب مأمور به لكن ليس على وجه الإلزام. وكذلك أيضا المكروه منهي عنه لكن ليس على وجه الإلزام، منهي عنه لكن ليس على وجه الإلزام. مثل ما قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فدل على أن النهي هنا نهي لكنه ليس نهي ملزم، وهذا مما يؤيد أن النهي أن المكروه يدخل في النهي، أن المكروه يدخل في النهي أي منهي عنه، لكن ليس فيه لزوم. ليس فيه لزوم أو وجوب. فلهذا يحتاج إلى قوله قد وجب، هذه ليست صحيحة، بل هذه استدعاء، استدعاء ترك قد وجب. الاستدعاء هنا السين والتاء للطلب، أنا طلب الترك بالقول ممن كان دون من طلب. وهنا المؤلف دائما يقول بالقول، أنا باللفظ فقط، والظاهر أن هذا فيه شيء، لأن كما تقدم معنا أن الكلام عند أهل السنة لابد أن يكون لفظ ومعنى، ليس معنى فقط ولا لفظا فقط، بل لابد أن يكون لفظ ومعنى. فالقول، فاللفظ وحده ليس ليس كلام، وكذلك المعنى ليس كلام، وإنما لابد أن يكون لفظ ومعنى. فلهذا يدخل فيه الكلام والإشارة، أو بالقول اللفظ والإشارة والكتابة كما قد ذكرنا. ثم قال الناظم، أنا الآن الصواب في هذا أن تعريف النهي يقال طلب الكف عن الفعل ممن هو دون الطالب، معنى يدخل فيه الحرام والمكروه. وكذلك أيضا نقول أن المستحب مأمور به مثل الواجب، والمكروه منهي عنه مثل المحرم. قال وأمرنا بشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. إيش معنى النهي؟ النهي معناه المنع، أنا في اللغة هو المنع، ولهذا يسمى أهل العقول أهل المنع، معنى أهل النهى، ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. ليش سموا أهل النهى؟ لأنهم تمنعهم عقولهم من أن يقعوا في سفاسف الأمور، وفي أيضا ما يخل بالآداب وغيرها، أنا تمنعهم هذه العقول، فلهذا سموا أهل النهى. فالنهي معناه المنع، نهاه عن كذا أي منعه. ثم قال وأمرنا بشيء نهي عن مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. أنا هنا أراد أن يذكر القاعدة المعروفة عند الأصوليين أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذه المسألة قد تنازع فيها أهل الأصول، وهل هي صحيحة، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو أن هناك لابد يدخل فيه بعض الأشياء فبعض العلم يقول أن إطلاق هذه القاعدة فيه نظر فيه خطأ أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لأن المأمور به ليس نهيا عن ضده إذا أمر بشيء فهو ليس نهي عن ضده مثلا لو قيل اذهب إلى بيتك أنا قال مثلا المدرس قال لتلميذ اذهب إلى بيتك فهل الآن هذا الأمر نهي عن ضده معنى أنه لا تذهب إلى مكان آخر ما يلزم منه ذلك هو يريده أن يخرج من المسجد ويذهب إلى بيته ممكن أنه يذهب إلى بيته ممكن يذهب إلى بيت عمه يذهب إلى ما السوق يشتري له حاجات فهذا ليس المراد أن كل أمر بالشيء يكون نهي عن ضده وهذا تجده في أشياء كثيرة أنا قد يؤمر بها وليس المراد النهي عن الضد لأن أحيانا الأمر يكون أشياء كثيرة نهي عن ضده أو الأضداد كثيرة ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة مثلا تقول له مثلا اجلس اجلس فهذا أمر بالجلوس فهناك أشياء كثيرة تقابل الجلوس القيام الاضطجاع معنى الاتكاء وغيرها من الجلسات هناك جلسات كثيرة أو غير الجلوس فهل معنى إذا قلت اجلس فهو نهي عن أضدادها كلها فلهذا فلا يستقيم أن يقال أن الأمر بشيء نهي عن ضده ومعنى ذلك أن ما المأمور به مأمورا به ومنهي عن ضده ومنهي عن ضده وهذا لا يستقيم في جميع الأمور ولهذا أنه يقال ليس على إطلاقها هذه القاعدة صحيحة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده إلا إذا فهم ذلك إذا كان مفهومه من الأمر إذا كان مفهومه من الأمر والنهي عن ضده فيقال ذلك وإلا فليس كل أمر هو نهي عن ضده وكذلك أيضا النهي عن الشيء ليس على إطلاقه أمر بضده ليس على إطلاقه أمر بضده إنما إذا فهم ذلك فلو قال لا تفعل كذا لا تخرج أو يقول له مثلا لا ترمي بالحجارة فهل هنا مأمور بشيء لما قال له لا ترمي بالحجارة هل هو مأمور مثلا بأن يأخذ الحجارة أو مأمور مثلا بأن يترك الحجارة، أو هل هو مأمور مثلا بأن يجلس على الحجارة؟ فهذه كلها أشياء قد تكون ضد، لكنها ليس المقصودة في النهي، ليس المقصودة، أو المقصود هو نهيه أن لا يرميها. المقصود أنه لا يرمي هذه الحجارة. فلهذا في هذا فيه إشكال، لكن إذا فهم النهي أنه فيه نهي عن ضده أو أمر بضده، فيفهم من ذلك كذلك. أنا يقال مثلا لا تخرج من المسجد مثلا لأجل الصلاة، فلا يخرج من المسجد لأجل أنه سيصلي، فكأنه يأمره بالصلاة. فإذا فهم من الخطاب بهذا ما في شيء، لكن على إطلاقها ليس صحيحا. ثم قال: وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد. معنى صيغة الأمر التي ذكرت في الأمر وهو افعل ترد للإباحة، أنا قد ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، أنا ترد للإباحة. وهذا قد ذكرناه قبل، مثل قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قال: ثم قال: كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. أنا تأتي صيغة الأمر للتسوية، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فهنا الأمر للتسوية، معنى بين الصبر وعدمه. لكن هنا ممكن أن يكون للتهديد أو للتبكيت كما يقولون. ومثل بها العلماء على التسوية. وقوله كذا لتهديد يعني أنها ترد أيضا للتهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال الله عز وجل: اعملوا ما شئتم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهنا أمر للتهديد وليس هو للتخير. هنا هذه الأشياء كلها ليست للتخير، اعملوا ما شئتم ليس المراد التخير، وإنما المراد التهديد. فقد يأتي صيغة الأمر اعملوا، هذا صيغة أمر، لكنها لم تأتي للأمر، وإنما جاءت للتهديد وهو النهي. اعملوا ما شئتم، أي من هذا الذي تعملونه من مخالفة الله عز وجل. فهو ليس كما قلنا أمر هنا، وإنما للتهديد. وأراد المؤلف هنا أن يبين أن الأمر يأتي بغير الوجوب أو لغير الوجوب. قال: وقوله هنا: وتكويني هي، أيضا صيغة أفعل تكون للتكوين، تكون للتكوين، مثل ما قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن هنا صيغة أفعل، لأن صيغة الأمر. وقوله أيضا اتيا طوعا أو كرها، فأراد أن يبين أن كل الأوامر القدرية الكونية فهي للتكوين. وهذا كله يدل عليه سياق الكلام، يدل عليه سياق الكلام وسباقه ولحاقه، وأيضا ما يفهم من هذا الكلام. فلا شك أنه مثلا يقال ما يفهم مثلا من قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم أنه أجاز أن الإنسان يعمل ما شاء، لا، وإنما جاءت للتهديد. إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهل معنى إذا كان الإنسان ما عنده حياء له أن يفعل ما يشاء وواجب عليه أن يفعل ما يشاء؟ لا، المراد التهديد، معنى إذا كنت لا تستحي افعل ما شئت ثم انظر ماذا يأتي جزاءك وعقابك. مثل ما يقول الإنسان الأب مثلا لابنه إن عدت إلى ما فعلت أو افعل ما قد فعلته وانظر إلى جزائك. أنا يقول له افعل ما قد فعلته، أنا الذي معنى الذي أغضبه عليه والذي قد حذره منه. مثلا قال له لا تماشي فلان، فرآه ثم حذره وقال له امشي معه، يقول له امشي معه وسترى. أنا الآن هذا تهديد ليس أمر، امشي معه ليس أنه أراد منه أن يمشي معه، وإنما أراد أن يهدده أنك إذا مشيت معه انظر ماذا يحصل لك بعد ذلك من العقاب وغيره. فالآن مسائل الأمر والنهي كثيرة، لكن المؤلف هنا بسبب الاختصار اختصار الورقات ذكر بعض هذه المسائل، وإن شاء الله تعالى لو ذكرت أذكر لكم بعض القواعد التي في الأمر والنهي، أنا مما قد ذكرناها ومما لم نذكرها لأجل أن تعرف هذه القواعد ويمشي الإنسان عليها في الأوامر والنواهي. وهناك كتاب عظيم أو كتاب طيب يجمع هذه القواعد، سماه صاحبه توضيح أو التوضيح في قواعد الأصول عند أهل السنة والجماعة. فالتزم بأن يذكر بعض الأوامر التي أو أقصد القواعد التي في الأصول، معنى سواء كان في الأمر في النهي في كذا، وأكثرها يأخذها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.